إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. يبين الله سبحانه بصريح الآية أنه قريب من عباده المؤمنين، وهو قرب حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وليس كقرب المخلوقين. قربه منهم وهو مستو على عرشه بائن من خلقه، قرب الله من عباده المؤمنين باللطف والنصرة والاستجابة. وهكذا في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا القرب خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، ولذلك لا يوجد القرب في القرآن الكريم ولا في السنة المشرفة إلا خاصا بالمؤمنين، بخلاف المعية، معية الله العامة لجميع الخلق تكون بالعلم والقدرة والقهر. لكن لعلنا نسأل ونتساءل: هل نحن قريبون منه سبحانه؟ وهل القرب من الله تعالى ضرورة إيمانية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نتقرب من الله؟ أيها الإخوة، أما القرب من الله تعالى فلا شك أنه ضرورة إيمانية، لأن القرب منه دليل على محبته. من الطبيعي أنك إذا أحببت اهتممت بمن تحب وحرصت على أن تكون قريبا منه، والعكس صحيح، كلما خف حبك للشيء لم تعد تهتم به وابتعدت عنه، فعلى قدر حبك يكون الاقتراب. ولذلك فإن القرب من الله تعالى يتسابق فيه الصالحون، بل حتى مسلمي الجن، حتى مسلمي الجن يتسابق في هذا القصد. يقول سبحانه: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن الذين يستغيثون، الذين يستغيث بهم مشركو قريش، أولئك الجن المسلمون الذين يستغيثون بهم مشركو قريش، أو يستغيث بهم مشركو قريش، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب، يريدون قرب الله عز وجل، قرب منه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. بل حتى المشركين وهم مشركون قصدوا التقرب إلى الله عز وجل، ولكنهم ضلوا عن الطريق الصحيح للتقرب إليه، فاستغاثوا بالمخلوقين الذين اعتقدوا أنهم أولياء من دونه، فوقعوا في الشرك الأكبر. يقول سبحانه: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى المشركين يريدون القرب من الله عز وجل ولكن بالشرك وليس بالتوحيد. إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لكن هل القرب من الله عبادة؟ وهل يحب ربنا أن نتقرب إليه؟ بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. في الحديث كما ترون ترغيب في التقرب من الله عز وجل، وأنه سبحانه يقترب ممن يتقرب إليه أكثر من تقربه، وهذا من كرمه جل وعلا، من كرمه جل وعلا، فهو الغني سبحانه ونحن عباده الفقراء إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولأن الله هو الغني الحميد فإنه في المقابل يذر من ينأى عنه، قال سبحانه: ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وينسى من ينساه، قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. ونحن نعلم أن من صفات الله تعالى أنه لا يضل ولا ينسى جل وعلا، لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك يقال في معنى النسيان في حق الله أي الترك عن علم وعمد، يتركهم عن علم وعمد، كما في قوله تعالى فيما سبق: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أيها الإخوة، إن القرب من الله ضرورة إيمانية، لأن القرب منه يجعل للعبادة لذة أكبر. القريب من الله صدقا يحسن في عبادته، يحسن لأن قلبه أكثر حياة من غيره، فهو يعبد الله عبادة المحسنين، يعبد الله كأنه يراه. كما إن القرب من الله تعالى يجعل في النفس رادعا وزاجرا أقوى وأبلغ عن معصيته سبحانه. القرب من الله فيه الخير كله، والبعد عنه فيه الشر كله. ولذلك نحن في أمس الحاجة للقرب منه، والاجتهاد الاجتهاد في تقليص الفجوة بيننا وبين الله تعالى من أسمى الأعمال التي يعملها العبد. عرفنا أهمية القرب من الله، ويبقى السؤال الثاني: كيف نقترب منه جل وعلا؟ من وسائل القرب من الله جل وعلا التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، استمرار التوبة والاستغفار. التوبة لا تكون واحدة، التوبة تكون طوال العمر، طوال الحياة، والإنسان يتوب ويستغفر. الله تعالى قريب من التائبين المستغفرين، يجيب دعاءهم ويذيقهم من حلاوة القرب منه ما يعوضهم عما فقدوه. هي نصيحة نبي الله صالح عليه السلام لقومه كما في القرآن، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 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 مجيب. قريب مجيب أي أنه قريب من المستغفين التائبين. الاستغفار والتوبة. ومن أشهر الأحاديث الصحيحة في عبادة القرب من الله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وانظروا انظروا إلى ما يقرب من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قرب عجيب سبحان الله، حب، أداء الفرائض. أداء الفرائض من أولى ما يتقرب به العبد إلى ربه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن ما يزال المجال مفتوحا ومتاحا لمزيد من التقرب إلى الله تعالى، درجات ومنازل بالنوافل، حتى يرتقي العبد إلى مراتب عالية من القرب يحبه الله فيها محبة خاصة حتى أحبه، ويذيقه من النعيم الإيماني ما لا يذوقه من هو أدنى منه قربا. نسأل الله من فضله ومن رحمته وكرمه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والله المستعان عليه التكلان. فلقد خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركن السجود من بين جميع أركان الصلاة بكونه أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه، لأن السجود هو أرقى وأصدق هيئات العبودية، ففيه في السجود غاية التواضع، فيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن لله عز وجل، مقام عبودية رفيع بل هو الأرفع. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال لثوبان: عليك بكثرة السجود لله تعالى، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولقد جاء القرب في السجود صريحا في سورة العلق، في سورة العلق يقول سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولذلك جاء في حديث أنس في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم في أحداث يوم القيامة شفاعته في أمته عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث فقال: فأنطلق فأستأذن على ربي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله سبحانه وتعالى إلهام من الله عز وجل. قال: ثم أخر له ساجدا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في العرصات، يوم القيامة بعد أن يدخل من يدخل هناك ويدخل من يدخل هناك، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي، عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذن السجود يكون حتى في تلك اللحظات العصيبة، هو من جاه حيث يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يسجد لله عز وجل ثم يرجع في الشفاعة لهذا والشفاعة لهذا والشفاعة لهذا. والشاهد: السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، هنالك الدعاء. أيها الإخوة، للقرب من الله أوقات فاضلة. ففي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عبسة قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن كنت ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن جوف الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل، أقرب ما يكون الله عز وجل من العبد. عند النسائي بسند صحيح أيضا عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسلم معك؟ قال: حر وعبد. قلت: هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الآخر، فصلي ما بدا لك حتى تصلي الصبح. الحديث. وللقرب من الله أماكن، أماكن كأماكن الرباط في سبيل الله، وفي المساجد، وفي مجالس العلم، وفي أماكن أخرى قد لا تخطر على بال. في صحيح الترغيب من حديث ابن عمر بسند صحيح صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. شيء لا يخطر على بال. أيها الإخوة، ألسنا بعد هذا بحاجة ماسة للتقرب والقرب من الله؟ بلى والله، ثم بلى والله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً ويهدينا للقرب منه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وكل مكان. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم، ودمر أعداءهم تدميرا يا قوي ويا عزيز. اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصفويين ومن عاونهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم في أمرهم. اللهم انصر جنودنا في كل مكان، وأصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.